أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عنوان هذا الدرس هو الصلاة ومقدماتها، وأهداف الدرس ثلاثة. أولا، على الطالب بعد هذا الدرس أن يتبين معنى الصلاة وكيفية الصلاة، أن يتبين أو أن يعدد ثانيا أنواع الصلاة، وثالثا أن يتعرف إلى المقدمات الشرعية التي تعتبر في صحة الصلاة. طبعا هذه الصلاة كمقدمة هي عمود الدين، وهذه الصلاة التي أمرنا بها من الله سبحانه وتعالى هي الصلاة التي إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها، وهي أول عمل ينظر الله تعالى يوم القيامة إليه من أعمال الإنسان، فإذا قبله نظر في غيره، وإن لم يقبله لم ينظر في أعماله أبدا. بل ورد في الحديث القدسي عن الله تعالى أنه قال: ما تقرب إلي أحد بمثل ما تقرب بالفرائض، وإنه ليتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها. وهذا يعني مقدار أهمية الصلاة عند الله سبحانه وتعالى وفي الشريعة الإسلامية، بل كما هو معلوم هي من الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام كما ورد في كثير من الروايات. وبالتالي لابد من بيان ما ذكرناه إجمالا منذ قليل. أولا، في أقسام الصلاة، كما نعلم أن الصلاة تنقسم إلى قسمين: قسم نعبر عنه بالصلاة الواجبة، وقسم آخر نعبر عنه بالصلاة المندوبة أو المستحبة. أما الصلاة الواجبة فلها مصاديق متعددة، أبرزها الصلاة اليومية أو الصلوات الخمس اليومية التي نأتي بها يوميا، وهي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاتا المغرب والعشاء. ومن الصلاة الواجبة صلاة الآيات التي نأتي بها عند حدوث آية من الآيات التي توجب الصلاة، كالخسوف والكسوف مثلا. صلاة الولد الأكبر قضاء عن والده بقضاء ما في ذمة الوالد، وعلى الأحوط وجوبا ما في ذمة الأم، لكن بعد موتهما وليس في حياتهما. صلاة القضاء عن نفسه هي من الصلوات الواجبة، ما التزم به بنذر أو عهد أو يمين أيضا يكون واجبا عليه، ولو من باب الوجوب بالعهد والنذر واليمين. صلاة الجمعة مثلا، وإن كان على فتوى الإمام الخامنئي كان وجوبها تخييريا، يعني إن شاء أتى بالظهر وإن شاء أتى بالجمعة، ولذلك هي واجبة لكن بنحو الوجوب التخييري ما بينها وبين صلاة الظهر. وأما الصلوات المستحبة فهي كثيرة، إلا أن هناك منها ما هو معروف بالنوافل الرواتب، وهناك صلوات مستحبة بخصوصها ورد الدليل فيها بعيدا عن النوافل المرتبطة بالفرائض التي نسميها الرواتب. النوافل الرواتب المرتبطة بالفرائض اليومية هي عبارة عن صلوات، منها مثلا ما هو مرتبط بصلاة الصبح ويعبر عنه بنافلة الفجر، وهي عبارة عن ركعتين. هناك ثماني ركعات قبل صلاة الظهر، طبعا نافلة الفجر قبل صلاة الصبح، ثماني ركعات قبل صلاة الفجر، عفوا قبل صلاة الظهر، وثماني ركعات قبل صلاة العصر، 16 ركعة مع ركعتين لنافلة الفجر، فهذه 18 ركعة، وهناك 4 ركعات نافلة المغرب بعد صلاة المغرب، وثم هناك ركعتا الوتيرة أو الوتيرة نافلة العشاء بعد صلاة العشاء، وهناك 8 ركعات هي عبارة عن نافلة الليل، ثم ركعتا الشفع، ثم ركعة الوتر. ولذلك النوافل هي عبارة عن 34 ركعة من هذه الركعات، المجموع النوافل الرواتب، مع 17 ركعة هي عبارة عن عدد ركعات الفرائض، فيكون المجموع 51 ركعة، هذه التي يعبر عنها بصلاة 51، مجموع الفرائض والنوافل الرواتب. نعم، من الصلوات المستحبة أيضا هناك ما يعرف بصلاة الغفيلة، وهي عبارة عن ركعتين يؤتى بهما بعد صلاة المغرب وقبل ذهاب الحمرة المشرقية، ويمكن أن يكتفى بركعتين بقصد صلاة الغفيلة وركعتين نافلة المغرب، وتجزي عن كل منهما على أن يقرأ الآيتان المختصتان بصلاة الغفيلة، وهي الآية 87 من سورة الأنبياء ومبدأها وذا النون إذ ذهب مغاضبا، والآية 59 من سورة الأنعام ومبدأها وعنده مفاتح الغيب في الركعة الثانية بعد الفاتحة. هذا في عدد الصلوات وأقسام الصلوات في العموم. ثانيا في الوقت، وقت هذه الصلوات الواجبة. بالنسبة للوقت، أولا لابد من الالتفات إلى أنه لا يمكن للمكلف أن يصلي الصلاة الواجبة قبل دخول وقتها، لا يؤتى بالصلاة الواجبة قبل دخول وقتها، بل لا بد من إحراز دخول الوقت، إما المكلف بنفسه يحرز ذلك من خلال متابعته مثلا لطلوع الفجر أو لغروب الشمس أو لتحقق الزوال فيتابعه، أو أن يحصل عنده علم بطريقة ما أو اطمئنان أو بينة شرعية على دخول وقت صلاة إحدى هذه الصلوات، ولو من خلال آذان المؤذن الثقة العارف بالوقت، فآخذ بأذانه وأبني على دخول وقت الصلاة. بالنسبة إلى صلاة الصبح، وقتها من طلوع الفجر الصادق إلى شروق الشمس، والمراد من الفجر الصادق هو عندما ننظر من جهة الشرق في آخر الليل فنجد أن هناك بياضا قد بدأ يظهر بشكل أفقي في أفق الفضاء أو في أفق السماء وليس بشكل عمودي، فنقول حينئذ هذا هو الفجر الصادق، ثم يبدأ بالانتشار شيئا فشيئا إلى أن يتضح النهار. وأما صلاتا الظهر والعصر فمبدأهما من الزوال في وسط النهار وإلى غروب الشمس عند بداية الليل، الظهر مقدمة على العصر فيأتي بالظهر أولا ثم يأتي بالعصر ثانيا، يدخل وقت كل من الصلاتين بتحقق الزوال إلا أن الظهر قبل العصر. وأما بالنسبة لصلاتي المغرب والعشاء فكذلك، وقتهما يبدأ من حين تحقق الغروب الشرعي، وهو على فتوى الإمام الخامنئي بزوال الحمرة من جهة المشرق، أي الحمرة المشرقية، وليس بسقوط القرص الشمس. فإذا زالت الحمرة المشرقية تحقق الغروب الشرعي، فبدأ وقت صلاتي المغرب والعشاء، إلا أن المغرب قبل العشاء ومقدمة عليها، فيصلي المغرب أولا ثم يأتي إلى صلاة العشاء، وإن كان يستحب أن يأتي في كل بكل صلاة في وقت فضيلتها، ووقت فضيلة العشاء يبدأ من ذهاب الحمرة المغربية أي المسمى بالشفق، وإن جاز الإتيان وأجزأ الإتيان بها قبل ذلك. ثالثا من المقدمات، مقدمات الصلاة أولا كان الوقت، ثانيا القبلة. والمقصود من القبلة هو أن يتوجه المصلي في صلاته مستقبلا جهة القبلة. بالنسبة إلى بلادنا البعيدة عن مكة المكرمة وعن المسجد الحرام نتوجه إلى جهة القبلة، بخلاف من هو في المسجد الحرام. من هو في المسجد الحرام لا يتوجه إلى بيت الله مباشرة، هذا البناء الموجود أمامه، ومن كان في مكة يتوجه إلى المسجد الحرام إلى جهة الكعبة، ومن كان في خارج مكة إنما تكون جهته إلى أو توجهه واستقباله إلى جهة القبلة. وبالتالي لابد لمن يدخل في الصلاة أن يكون عالما بجهة القبلة حتى يستطيع أن يصلي، فإن لم يستطع أن يحصل علما بجهة القبلة فيكفيه أن يصلي إلى الجهة التي يظن أنها جهة القبلة إن كانت مرجحة على غيرها من الجهات. أما إذا تساوت الجهات بالنسبة إليه ولم يستطع أن يحدد ولو على نحو الظن أن يرجح جهة على أخرى، فمع اتساع الوقت يصلي إلى الجهات الأربع، وإلا يقتصر على ما يتسع له الوقت من الصلاة إلى جهة أو اثنتين أو ثلاثة مثلا. لكن لابد من رعاية الاستقبال ما أمكن رعاية هذا الاستقبال. ثالثا هناك من المقدمات مراعاة الستر والساترية في لباس المصلي. المصلي في لباسه لابد أن يكون ساترا لما يجب ستره في الصلاة، فالرجل يجب عليه أن يكون ساترا لعورتيه التي يعبر عنهما بالقبل والدبر، أما ما عدا ذلك من البدن يجوز له أن يصلي ولو كان ما دام ساترا للعورة، ولو كان كاشفا مثلا للفخذين أو كاشفا للبطن أو للصدر مثلا، لأنها بالنسبة إلى الرجل ليست عورة يجب سترها في أثناء الصلاة، بخلاف المرأة، فالمرأة يجب عليها أن تستر تمام بدنها حتى في أثناء الصلاة كشرط في صحة الصلاة، باستثناء الوجه الذي يجوز كشفه وهو المقدار الذي يوضأ، الكفين ظاهرا وباطنا إلى الزندين يجوز إظهارهما في الصلاة، وكذلك يجوز إظهار القدمين اللي هن إلى مفصل الساق، من أطراف الأصابع إلى مفصل الساق، فيجوز إظهارهما في الصلاة شرط عدم وجود الناظر الأجنبي. نعم إذا وجد ناظر أجنبي عليها وهي تصلي لا يجوز لها كشف القدمين بل يجب سترهما، لكن كشف الوجه والكفين جائز حتى مع وجود الرجل الأجنبي، إلا أنها لو عصت وكشفت عن قدميها مع وجود الرجل الأجنبي لا تبطل صلاتها، لأنها ليست شرطا في صحة الصلاة وإن كانت آثمة بذلك حينئذ. الرابع من المقدمات هو فيما يشترط في لباس المصلي. أول شيء أنه نفس اللباس لابد أن يكون ساترا بالشكل الذي بيناه. ثانيا اللي هي مقدمة رابعة، ما هي الشروط المعتبرة في لباس المصلي؟ بالنسبة إلى لباس المصلي يعتبر أن يكون طاهرا، وقد تحدثنا سابقا في موضوع أحكام النجاسات أنه لابد في صحة الصلاة أن يكون لباس المصلي مضافا إلى بدنه طاهرا، باستثناء ما استثني من النجاسات كالنجاسة المعفو عنها في الصلاة على اللباس أو على البدن، كفيما لو كان ما يلبسه مما لا تتم به الصلاة منفردا كالجوارب والقفازات والقلنصوة ونحو ذلك، حتى لو كانت متنجسة ما في أي مشكلة حينئذ. ثانيا، أن يكون لباس المصلي مباحا، فلا تجوز الصلاة في اللباس المغصوب على الإطلاق مع العلم بغصبيته. أما نعم، من صلى بثوب مغصوب نسيانا أو جهلا بغصبيته فصلاته صحيحة، سواء كان هو الغاصب أم كان الغاصب شخصا آخر. أما مع العلم بالغصبية فالصلاة باطلة حينئذ. ثالثا، لابد أن يكون اللباس الذي يصلى فيه إذا كان من جلد حيوان فيشترط أن يكون من جلد أولا حيوان مأكول اللحم، لعدم جواز الصلاة في أي جزء من أجزاء الحيوان غير المأكول اللحم، ولو كان مثل الوبر، ولو كان مثل الشعر، ولو كان مثل الصوف، ولو كان مثل العظم، لأنه يمنع من الصلاة في أجزاء الحيوان غير مأكول اللحم مطلقا. فلا بد أن يكون جلدا من مأكول اللحم، مضافا إلى أن يكون قد وقعت التذكية عليه، لأنه إذا لم يكن مذكا فهو ميتا، وإذا كان ميتا فهي نجسة، ولا يجوز الصلاة في النجس على الإطلاق، لا لبسا ولا حملا حينئذ. من الشرائط المعتبرة في اللباس أيضا هو أن لا يكون من الذهب الخالص للرجال ولا من الحرير الخالص للرجال. أما بالنسبة إلى النساء، لا مانع للمرأة أن تصلي بثوب من حرير، ولا مانع لها أن تصلي وهي لابسة للذهب. أما الرجل فلا يجوز له ذلك على الإطلاق، لا في داخل الصلاة ولا في خارج الصلاة. الخامس هو في مكان المصلي. المقصود من مكان المصلي هو المكان الذي يقف عليه المصلي للصلاة، وهذا المكان لابد أن يكون مباحا غير مغصوب كما ذكرنا في اللباس. فالغصبية بالنسبة إلى مكان المصلي تبطل الصلاة مع كونه عالما عامدا ملتفتا إلى الغصبية، ومع ذلك صلى في هذا المكان، أو على سجادة مغصوبة، أو على حصير مغصوب مثلا متعمدا، فالصلاة باطلة دون حالتي النسيان والجهل. يشترط في مكان المصلي أن يكون مستقرا، بمعنى أن لا يكون في قيامه وركوعه وجلوسه أن لا يكون مضطربا، أن لا يكون مرتبكا، أن يكون مطمئنا مستقرا في حالات الاختيار. لذلك اختيارا لا يمكن لك أن تصلي على زورق يتأرجح بالأمواج، لأنه ما في استقرار في الصلاة. لا يمكن لك أن تصلي في طائرة مثلا تتمايل، أو أن تصلي على سرير مثلا غير مستقر عليه، لكن في حالة الاضطرار كل ذلك يجوز، مع عدم إمكان التأخير إلى تحصيل المكان الذي يحقق الاستقرار والاطمئنان. اختيارا لا يجوز، اضطرارا يجوز، لكن بشرط أن لا يكون هناك إمكانية تحصيل استقرار حتى لو أخرنا الصلاة. أيضا يشترط في مكان المصلي وخصوصا في موضع الجبهة أن يكون طاهرا، بل خصوص موضع الجبهة وليس أي موضع آخر، أن يكون طاهرا، لأنه لا يجوز وضع الجبهة على نجس أو متنجس. نعم، في بقية المواضع للسجود اللي هي باطن الكفين والركبتين والركبتان ورأسا الإبهامين في الرجلين، لا مانع أن تكون هناك نجاسة، شرط أن لا تكون نجاسة مسرية بحيث تنتقل النجاسة إلى اللباس أو إلى البدن، وإلا لا يصح ذلك ولا يجوز. الأمر الأخير المرتبط في موضع الجبهة أنه لا بد أن يكون السجود على ما يصح شرعا السجود عليه، وهو مطلق وجه الأرض من تراب أو حصن أو رمل أو بحص أو نبات، بل أيضا كل ما تنبته الأرض بشرط أن يكون مما لا يؤكل ولا يلبس. فلا يجوز السجود على السجاد لأنه مما يلبس، لا يجوز السجود على المصنع لأنه ليس أرضا، لا يجوز السجود عن المعادن على المعادن لأنها ليست أرضا، لا يجوز السجود على ما يؤكل من النبات باعتبار مثلا كورق العنب مثلا، كبعض الأنواع من قشور الفاكهة مثلا لأنها مما تؤكل. أما ما عدا ذلك كل ما كان أرضا أو ما تنبته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس فهذا يجوز السجود عليه. وأيضا يشترط في موضع الجبهة التمكين والاستقرار. التمكين والاستقرار يعني أن يكون هناك ثبات في موضع الجبهة وأن لا يحرك جبهته عن موضع السجود حال الذكر الواجب أو حال الذكر المستحب. أيضا نعم إذا أراد أن يحرك يده أن يرفع يده يتوقف عن الذكر ثم بعد أن ينتهي يضع يده ويأتي بهذا الذكر الواجب أو المستحب. الشرط الأخير هو أن لا يكون هناك ارتفاع بين موضع الجبهة وبقية المواضع الأخرى بما أو انخفاض بما يزيد عن 4 أصابع مضمومة، وإلا يكون هناك مشكلة في سجوده، بل لا يكون سجودا شرعيا مع الالتفات إلى ذلك. يبقى أنه لابد أن يكون قلبه حاضرا خاشعا متوجها إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا شرط في قبول الصلاة عند الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.